بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وسنن الأفعال وتسمى الهيئات رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وحطهما عقب ذلك، لأن مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه، وإذا أراد أن يرفع وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه رفع يديه. وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا، متفق عليه.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اتبع هداه، أما بعد. هذه الكيفية اشتملت على التكبير في ثلاثة مواضع، موضع متفق عليه بين أهل العلم وهو رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، اشتملت على رفع اليدين في ثلاثة مواضع، موضع متفق عليه وهو رفعهما عند تكبيرة الإحرام، ولهما كيفيتان: إحداهما رفع اليدين غير مفروشتي الأصابع حدو الأذنين، تكون بطون الأصابع والأكف إلى القبلة، والثانية أن تكون حذو الأذنين، رؤوس الأصابع حذو الأذنين أو إلى المنكبين، فإذا كانت إلى المنكبين كانت رؤوس الأصابع إلى الأذنين.
قال:
الكيفية الرابعة في حديث ابن عمر، التكبيرة الرابعة في حديث ابن عمر عند البخاري بسند عند البخاري وهو صحيح، انتقد لكنه صحيح، وهو عند القيام بعد القيام من التشهد الأوسط، وجاء في سنن النسائي أنه قبل بعد أن يرفع رأسه من السجود وقبل أن يقوم من جلسة الاستراحة يرفع يديه، وهذه شاذة بوب البخاري على خلافها. والصحيح أنه إذا قام من التشهد واستوى قام من التشهد في خلال قيامه يرفع يديه، فهذه أربع مواضع ترفع فيها الأيدي في الصلاة، أحدهم متفق عليه والثلاثة عند أهل السنة. هذا كان أبو حنيفة رحمه الله لا يرى رفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى، فصلى بجانبه سفيان فرفع يديه في الأربع المواضع، قال له أبو حنيفة: ما بالك كان ترفع يديك في الصلاة كأنك ستطير؟ قال له سفيان: وأنت إذ رفعت يدك في المرة الأولى ما طرت؟ والشاهد أن هذه أحاديث ثابتة، هذا حديث متفق عليه، وعند القيام وبعد القيام من التشهد الأوسط عند البخاري. وكيفيتها: إما أن يرفع أن تكون بطون الأصابع إلى جنب الأذنين دون أن يمسها، ما يلزم أن يمسها، ينسهما، وإما أن يرفع حتى تكون الإبهام بجانب الأذنين، فإذا كانت رؤوس الأصابع عند الأذنين كانت إلى المنكبين كما جاءت رواية في الحديث الصحيح أنه رفع إلى منكبيه، وفي لفظ إلى أحد أذنيه، فجمع بينهما الصنعان في سبل السلام، وجمع من أهل العلم أن هذا باعتبار تنوع العبادة، تارة تكون بطون رؤوس الأصابع إلى بجانب الأذنين ولا يفرش هكذا نعم ومتجهة إلى القبلة، وتارة تكون يعني مرتفعة فتكون الإبهام إلى رؤوس الأذنين هكذا، ولا ينبغي أن يرفع هكذا، خطأ. والناس في ذلك أشياء محدثة، فمنهم من يرفع أصبعين فقط وهذا غلط، ومنهم من لا يرفع البتة، وهذا على شيء الحنفية، وأيضا هو محدث، هذا شيء خلاف للسنة، خلاف للسنة. ومنهم من يرفع يبالغ، يعني يرفع فيشد إلى أن تصل إلى خلف إلى قافيته، ومنهم من يرفع هكذا قلبي ذي هكذا، لا إلى منكبين ولا إلى شحمة الأذين، هذا مخالف للسنة. هكذا يرفع هكذا وهذا غلط، لا بد أن تكون هكذا. ومنهم من ربما عمل يديه على أذنيه، غطى بكفيه على أذنيه، وهذه كلها خلاف السنة. السنة لا متفقه. والله
قال ووضع اليمين على الشمال وجعلهما تحت سرته لحديث،
وهذا القول ما هو صحيح. نعم تفضل.
لحديث وائل بن حجر وفيه ثم وضع اليمنى على اليسرى، رواه أحمد ومسلم.
يعني في هذا أنه اليمنى على اليسرى، لكن قوله تحت السرة على هذا يعني سيكون خلاف الهيئة الشرعية تحت السرة. وما وأحسن ما في الباب ما ثبت عند ابن خزيمة بصحيحه أنه كان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى على صدره، ولا ينبغي المبالغة حتى يجعلهما يعني إلى ترقوته، هذه هي غير صحيحة، ولكن يكون في منتهى الصدر، في منتهى الصدر، ويكون جمع بين هذا وهذا، والهيئة نعم في منتهى الصدر أسفل من أسفل. هذا الذي أثبته جماعة من أهل العلم لا سيما العلامة الألباني رحمه الله في تمام المنة في مصادر في كتابه صلاة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وغيره.
وقال علي رضي الله عنه إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، رواه أحمد.
هذا لا يثبت، تعيينها تحت السرة لا يثبت، وأحسن ما ثبت فيه ما جاء ما تقدم على ما سمعتم، خاصة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء. الشيء الثاني قوله الأكف على الأكف، هذه كيفية من الكيفيات الثلاث، فهي ثلاث مذكورة في المصدر السابق. إحداها وضع الكف على الكف، باطن اليمنى الكف اليمنى على ظاهر الكف الأيسر، هذه كيفية. الثانية وضع الرسغ على الرسغ، رسغ اليمنى على رسغ اليسرى. الثالثة رسغ اليمنى على الساعد، ولا ينبغي أن يصل إلى أن تصل يعني إلى حد يمسك في مرفق يده، ولكن ثلاث حالات: الكف على الكف، والرسغ على الرسغ، والرسغ على الساعد. وهذه من تنوع العبادة، وكلها أحاديث ثابتة، واعتناء المصلي والعابد لله عز وجل بتنوع العبادة يشعر بعنايته وباهتمامه بها واستحضاره لأدائها. فهمت يا عبد الله؟ هذه كيفية، شوف هذه كيفية هكذا، كيفية ثانية هكذا، هي أجمل الرسل على الرسل. كيفية ثالثة مبالغة هكذا، يعني يزيد هذا يمده قليل إلى الساعد، هكذا غلط. كونه يمسك بيمينه على مرفقه، يجعل يمينه على مرفقه، هذا غلط. هكذا يعني كونه يجعل لهذا الكف على ظهر هكذا لا بأس أن يمسك هكذا، إن وضع هكذا وضع، وإن مسك هكذا كونه يضعه حتى تكون أثبت ليده لا تسقط ولا يتعب، لما لا يشد به على اليمنى على اليسرى.
إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف ونظره إلى
يعني هذه السنة الأولى من الكيفيات، تكبيرات يعني الأولى تكبير رفع اليدين في الموضع في الأربع المواضع. السنة من سنة الأفعال الأمر الذي يليه وضع اليمنى على الشمال وجعلهما كما وجع اليمنى على الشمال، هذه خالف فيها الشوكان وجمع منها العلم، ويرون أن ما يسمى بالضم لا في التأمين خالف، ما هذه سنة نعم خالف في التأمين. تفضل.
قال ونظره إلى موضع سجوده،
ونظره إلى موضع سجوده أيضا سنة.
ونظره إلى موضع سجوده لما روى ابن سيرين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه، رواه أحمد. الناسخ والمنسوخ وسعيد المنصور في سننه بنحوه. وزاد فيه: وكانوا يستحبون للرجل ألا يجاوز بصره مصلاه وهو مرسل. قال أحمد: الخشوع في الصلاة أن ينظر إلى موضع سجوده.
هذا الذي جاء فيه ما مضمونه أن يصلح الاحتجاج مجموع طرقه يصلح أنه لا ينبغي أن يرفع بصره، إذا رفع بصره للسماء الصلاة هذا منهي عنه، ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم الحديد. وإذا مد بصره إلى الأمام يوشك أن يمر ما يشغله، فيكون خلاف الخشوع، كل ما مر شيء نظر إليه كان خلاف الخشوع. وإذا نظر إلى موضع سجوده شغل نفسه بالذكر، شغل نفسه بما هو فيه، فكان هذا أفضل مرادفة أو أخذا بما دل عليه ذلك الحديث الذي مجموع يصلح أنه ينظر موضع سجوده. إن دعت الحاجة مثلا إلى أنه نظر إلى من يصده
وتفريقته بين قدميه
المرور
وتفريقته بين قدميه قائما
وتفريقته بين قدميه قائما أيضا من السنن. إذا وقف هذا في حق الرجل والمرأة وليس خاصا بالرجل، إذا وقف وألصق قدم القدم بالقدم كان خلاف الهيئة الصحيحة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقف على هيئته المعتادة التي بغير تكلف، والرجل يقف في صلاته بغير تكلف بما يريحه، ويقف أيضا المرأة كذلك. منهم من يخص المرأة أنها تقرب بين رجليها، لكن هذا ما عليه دليل بين قدميه.
وتفريقته بين قدميه قائما ويراوح بينهما إذا طال قيامه.
وحتى هذه المراوحة إسنادها ضعيف، أي أنه مراوحة أنه يتكع على هذه يستريح قليلا ويرفع هذه ترتاح قليلا، ثم أيضا ممكن أن يرفع هذه خليها يثقل على هذه اليمين مثلا ويخفف على اليسرى إذا كان يريد أن يروح هذا. لكن في الحقيقة أن هذه قد ربما تسبب أتعاب للقدمين، فإذا أثقل على واحدة وترك الأخرى ثقلت هذه والمرة الثانية لا تتحمل كما تتحمل كلتاهما، وليس هذا من العدل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لينعلهما جميعا ويخلعهما جميعا، هذا من العدل بين القدمين كما ذكر أهل العلم، على كل خلاف الهيئة الصحيحة.
قال لحديث ابن مسعود: وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في ركوعه ومد ظهره فيه وجعل رأسه حياله،
يعني كونه في حال التشهد وقبض ركبتيه في ركوعه في الركوع ومد ظهره وجعل رأسه حياله، هذه هيئة ثابتة من عدة أحاديث. يقبض على ركبتيه مفرجتي الأصابع لا يضمها هكذا في ركوعه، ومد ظهره يكون مستوي الظهر كما جاء في الصحيح، وجعل رأسه حياله بمعنى على أنه مستوي لا ينكسه حتى ينظر إلى بين قدميه ولا يرفعه، ولكن يبقى مستويا حياله.
لحديث أبي مسعود أنه ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين أصابعه من وراء ركبتيه وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ولحديث أبي حميد المتقدم،
هذا هو حديث أبي حميد الصحيح الذي هو الأصل في المسألة، هو الذي في الصحيح في المسألة البخاري، أما الأول ففيه ترى أنه ضعف.
الأول بدأ في سجوده بوضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه،
هذا خلاف الصحيح. الصحيح أنه يقدم يديه قبل ركبتيه، لحديث البراء في صحيح البخاري قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحني أحدنا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. فانتبهوا لها، هذه الهيئة الصحيحة حتى لا تقع في مسابقة الإمام. فمن الناس من إذا قال الله أكبر ربما انحط المأموم معه أو قبله، وهذه مسابقة وقال عليها وعيد شديد: لينتهين أحدكم عن مسابقة الإمام أو ليحولن رأسه ورأس حماله وجهه ورأس حماله، الحديث معناه عن ابن عباس الصحيح، فهذه فيها وعيد شديد. فينبغي أن لا تحني ظهرك إذا كبر حتى تشعر أنه وقع ساجدا ثم تحني ظهرك وتتبع في الركوع في السجود. طيب الشاهد أن الانحناء لا يكون في حال وضع الركبتين إنزال الركبتين، سينزل معتدل حتى تصل ركبتين، وإنما يكون في تقديم اليدين. هذا وكانت رسالة لبعض الباحثين ظهر الحويني، نعم هو الحويني، وفي نصيحة الصحبة أو كذا معنى هذا العنوان بتقديم اليدين قبل الركبة. أما ابن القيم في زاد المعاد فذكر أنه يقدم ركبتيه قبل يديه بعد حاصل ما تقدم البحث. وكل الأحاديث التي فيها نصوص تقديم الركبتين أو تقديم اليدين في نصب الراية للزيلعي وما كان من هذه التخاريج تجد أنها ما سلمت من علة. لكن أحسن ما يستند إليه في هذا الباب حديث البراء في صحيح البخاري: لا يحني أحد ظهره، أحدنا ظهره حتى لا يحني أحدنا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا. والانحناء يكون في تقديم اليدين لا في تقديم الركبتين. الذي يبغى يجرب جرب، إذا نزل ركبتيه ينزل هكذا، فإذا نزل يديه انحنى ظهره، ما ينحني الظهر إلا عند تنزيل اليدين، تقديم اليدين في حالة السجود قبل الركبتين. هذا وأحاديث الأحاديث المختلفة بين اللفظين التي فيها تقديم اليدين أو تقديم الركبتين، أحسن ما في الباب أحاديث تقديم الركبتين إضافتين لحديث البراء، فثبتت هذه السنة خلاف ما ذكر في هذا الموضع. نعم.
قال في حديث وائل بن حجر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، رواه الخمسة إلا أحمد.
لكن هو مسألة من الضعف كل أحد الباب، وهنا أيضا نبه الغالب، وقد جاء لأنه لا يبرك أحدكم بروك البعير، اختلفوا في كيفية بروك البعير، المهم هذه الكيفية خلاف السنة على الصحيح. نعم. وكيفية المذكورة يعبدها حديث البراء البخاري.
وتمكين أعضاء السجود من الأرض ومباشرتها لمحل السجود سواء سوى الركبتين فيكره لما تقدم.
أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء ولا أكف شعرا ولا ثوبا، هذا أصل المسألة. فالسجود على سبعة أعضاء أشار إلى جبهتي وأنفه، اعتبرها عضوا واحدا، فالذي يسجد على الجبهة يترك الأنف، ما سجد على هذا العضو الكامل. واليدين ولا يجعلهما على الأصابع كما يفعل بعض الناس أو كذا، ولكن يبسط يديه بكاملهما، يكفه بكافئ كاملهما، والركبتين وأطراف القدمين، ما يكون القدمين كلها، أطراف القدمين حتى تكون بطون الأصابع، وتكون بطون الأصابع متجهة إلى الأصابع متجهة إلى القبلة، وبطون الأصابع في الأرض وبدون تكلف، هذا أمر يسير. ما أسألكم عليهم أيما تكلفين. إضافة إلى ضم قدميه على الصحيح إلى ركبتيه وقامت قدميه وجعل بطن أصابعه ووضع يديه حدث إلى ضم قدميه على الصحيح بعضها مع بعض، استنادا إلى ما في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قامت من الليل قالت: فالتمست رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدتها على الفراش عندها، فالتمسته فوجدت فوقعت يدي على باطن قدميه وهما منصوبتان، يدي من كانت يدي، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليكم أهل الناس. قالوا: إذا وضعت اليد مباشرة على القدم يدل على انضمامهما، وهو ليس صريحا في المسألة، لكن هذا أحسن ما في الباب من حيث المنصوب، والهيئة الجميلة فيه: خذوا زينتكم عند كل مسجد.
قال: ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه.
مجافاة عضديه عن جنبيه، يعني لو سجد فقال هكذا، بحيث يكون هذا العضد ملتصق بالجنب وهذا بالجنب، وهذا خطأ في حال الزحام، قال جاء في قدر المستطاع بما لا يشق على الناس، فلو جاء فأكثر سيشد على هذا سيشد على هذا، يسبب يعني يأخذ موطنه وموطن غيره في حالة الزحام، لكن جاء في قدر المستطاع بحيث لا يقع في المحظور ولا يشد بجانب جانب أخيه يذيب.
ومجافاه عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه
وبطنه عن فخذيه، إن لا يلتصق هكذا يكون بطنه هكذا، لكن يمتد حتى تكون يعني فخذاه منصوبتان، لا هي ممتدة إلى القدام ولا إلى الخلف، شيء يسير.
وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه وتفريقه بين ركبتيه،
وإقامة يعني في حالة ركوعه، في حالة سجوده، في حالة قيامه، أجعل هكذا.
وإقامة قدميه، وجعل بطون أصابعهما على الأرض مفرقة، ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة مضمومة الأصابع، لحديث أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه. وفي حديث ابن بحينة كان صلى الله عليه وسلم إذا
عبد الله بن بحينة
كان إذا سجد كان صلى الله عليه وسلم إذا سجد يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه، متفق عليه.
أي فرق بين يديه هكذا حتى يرى وضح إبطيه، يفرق ما يقول هكذا يفتح ويكون هذا بين يعني بين من جانب وجهه ومن جانب وجهه، لا يجعلها قدام هكذا وهو يسجد ولا يجعلها خلف هكذا، ولكن يكون وجهه بين كفيه في سجوده، يعني تكون بين وجهه بين كفيه لا يقدمهما،
متفق عليه. وفي حديث أبي حميد: ووضع كفيه حذو منكبيه، رواه أبو داود والترمذي وصححه.
أي لكنه في حذو منكبيه، يعني يكون في سجوده هنا، بينما قد جاء في بعض الأحاديث أنه يكون وجهه بين كفيه، وينبغي أن يكون عند أطراف الأصابع هكذا في سجوده.
رواه أبو داود والترمذي وصححه. وفي لفظ: سجد غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف رجليه القبلة، ورفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة، لحديث وائل بن حجر المتقدم.
ذكره إن شاء الله هذا الرفع، ذكره رفع يديه أولا في قيامه إلى الركعة. تقصد هذا خلاف الذي أردنا في تكبيرة الله في الرفع التكبير، لكنه إذا قام ورفع يديه أولا في قيامه،
يعني لو
قام يفعل ذلك
ما
يعتمد عليه مكيا. لا، هذا فيه نظر ما صحيح، هي ضعيف والهيئة ما هي صحيحة. لابد أن يعتمد على يديه في القيام، خلاف ما جاء في العجم، ما يسمى بحديث العجم، يعني لو قام واعتمد على ركبتيه وقام هذا فيه مشقة، وبعض الناس تقيل يتعبه أنه يعني يقوم ثم لا يعتمد، لكن يفترش يديه ثم يقوم ينهض على يديه بكما بسوطتان. جاء في بعض الأحاديث أنه يقول يجعلها هكذا يقوم عليها، الحديث الهيثم بن عمران وفيه كلام ضعيف، جهالة طريق الحديث من طريق الهيثم بن عمران فيه جهالة،
لحديث وائل من حجر المتقدم: وقيامه على صدور قدميه واعتماده على ركبتيه بيديه، لحديث أبي هريرة كان ينهض على صدور قدميه. وفي حديث وائل بن حجر: وإذا نهض
هذا غير خلاف الصواب، هل يعتمد على الأرض بيديه عند القيام؟
وفي حديث وائل بن حجر: وإذا نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود.
هذا بناء على حديث ضعيف.
والافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول.
نعم، افتراش أن ينصب قدمه اليمنى مع اتجاهها إلى بطون مع اتجاه أصابعه إلى القبلة، ويفترش اليسرى، يقعد عليها باليتين. هذا الافتراش.
أقل الاستراحة أنا أقول
ما ذكر جلسة الاستراحة. جلسة الاستراحة قبل النهوض إذا ركع وسجد قبل أن يقوم للركعة يجلس جلسة الاستراحة، هي سنة. وفي حديث مذكورة في حديث أبي حميد لا ما ترك سنة، ترك سنة. والجلسة ما هي طويلة، بمقدار ما يستقر العضو كل عضو مكانه ثم يقوم.
قال والافتراش في الجلوس بين السجدتين والتشهد الأول لقول أبي حميد ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، وقال وإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. والتبرك في الثاني
في التشهد الأخير، يعني التشهد الثاني
لقول أبي حميد فإذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الأيسر وقعد على مقعدته، رواه البخاري.
أي أنه ينصب لي. وأنا في نصف في نصف كذا أخطأ، ينصب يمنى قدمه اليمنى، جعلها إلى بطن أصابعه، بطن أصابعه إلى القبلة، ثم يجعل نصف قدمه خارجا ويفضي خارجا إلى جهته اليمنى ويفضي بإليته للأرض دون أن يفترش قدمه اليسرى وكذلك. هذا يسمى التورك، يفضي بوركه للأرض. كيفية ثالثة أن يجعل نصف قدمه بين فخذه وبين ساقه، بين ساقه، ثم يفضي بوركه للأرض. هذه في صحيح مسلم.
ووضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين، وكذا في التشهد لأنه يقبض من اليمنى القنصر والمنصر ويحلق إبهامهما مع الوسطى.
القنصر التي تليها، القنصر هي الأصبع الصغيرة والبنصر هي التي تليها، والإبهام هي ونمذة والسبابة هي المقدمة التي يشير بها التشهد، والوسطى التي تليها. هذه أصبعان، هذه أصبعان، السبابة والإبهام، ثم التي تليها هي الوسطى، تليهما هي الوسطى، ثم من جانبها الخنصر والبنصر، صارت الوسطى هي أكبرها.
هكذا
يعني يحلق بها هكذا حلقة.
ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله. في حديث ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، رواه أحمد ومسلم.
وهذا يفيد حديث الإشارة، إشارة أن تبقى منصوبة من بداية التشهد إلى نهايته، فإذا أراد أن يسلم أسقطها. والتحريك بعضهم يعمل تحريك لا يثبت، وبعضهم يجعل الإشارة عند ذكر الله فقط، إذا أراد يذكر الله ثم يسقطها، والصواب ما تقدم. وهناك رسالة في ثبوت الإشارة وشدود التحريك. وأيضا في مسند أحمد لخص هذا الرسالة مضمونها في تخريج هذا الحديث، مسند أحمد الذي هو آخر طبعة، الذي هو الرسم طبعة رسالة من حب الاطلاع الحديث، لخص الرسالة وأثبت هذه السنة. هذا هو الصواب، أن تبقى الأصبع بل قد جاء أنه يرفعه مشدودة يشير بها هكذا إلى أنت. نعم هذا. لما يقول أشهد أن لا، هذا خلاف السنة، سنة ما تقدم. فإن الحديث كما ترى أيضا يحلق بين الأصبعين ويشير سبابته، الإشارة هكذا، ما هي هكذا، يشير هكذا إشارة، سنة إشارة.
وفي حديث وائل بن حجر قال: ثم قبض اثنتين من أصابعه وحلق حلقة، ثم رفع إصبعه فرأيته يحركها ويدعو بها. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. والصفاته يمينا وشمالا في تسليمه، ونيته به الخروج من الصلاة وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات،
يعني لا يميل وجهه كذا بل يلتفت حتى يرى بياض خده كما في السنة اليمين، ويلتفت للشمال حتى يرى كان يلتفت حتى يرى بياض خده، فالالتفات هو المشروع. قوله السلام عليكم هكذا إشارة هكذا وإشارة هكذا قصر في السنة مع أنها تجزئ
تفضيل الشمال
في سائر الأمور، ما هو فقط في مثل هذا، يعني كون اليمين ينتهي بها من الصلاة إذا سلم بحديث تسليم الواحدة حسنه بعض أهل العلم سواء في صلاة الجنازة أو في غيرها كما زاد المعاد مع علله، ولكن الاتفاق أنه إذا سلم عن يمينه خارج من الصلاة، الالتزاء بها خارج من الصلاة، هذا الاتفاق تسليمة واحدة. لأن هذه يكتفى بها، وهذه لو سلم على شماله مفردا دون يمينه ما يكتفى بها.
لحديث عامر بن سعيد عن أبيه قال: كنت أرى النبي صلى الله
عليه وسلم. سعد بن أبي وقاص.
لحديث عامر بن سعد عن أبيه: كنت أرى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى يرى بياض خده. رواه أحمد ومسلم.
ينبغي تقديم مسلم على أحمد من حيث الصحة، لكن يقدمونه من حيث الزمن، وإلا فتقديمه من حيث الصحة هذا هو المعتمد عند أهل العلم.
فإن لم ينوي به
التخريج يقول رواه البخاري ومسلم، هكذا يخرجون يبدأون بالبخاري لأنه أعلى صحة ثم بعده مسلم، هذا هو الأصل، وإلا إذا قدم إنسان ينكر عليه ولا. وكذلك أيضا وكذلك في مثل هذا رواه مسلم وأحمد وأبو داود أمثال هؤلاء غالبا يرتبون على حسب الصحة، من قدم وأخر لا مسهل.
فإن لم ينوي به الخروج من الصلاة لم تبطل، نص عليه
تحليلها التكبير وتحليلها التسليم، فإذا سلم أجزأته ونيته مسبقة ما يشترط في ذلك الحال.
فإن نوى به الرد على الملكين أو على من معه فلا بأس، نص عليه.
ينوي به الخروج من الصلاة كونها تحليلها، أما أن يسلم على من يمينه في هذا نظر، يسلم على من يمينه شماله السلام على الملائكة نقل أنه يقصد به أيضا هذا معناه التسليم على الملائكة، لكن ما يلزم الاستحضار.
في حديث جابر: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض. رواه أبو داود.
الله يسلم.